الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في الفارق بين الإمامة بالمعنى الشيعي والإمامة بالمعنى عند أبناء العائلة، وذكرنا هناك مشتركات بينهما، وهناك اختلاف بين الرؤية الشيعية والرؤية الأخرى. آخر ما وصل بيدنا هذه الشبهة التي تثار أن المبالغة في صفات الأئمة لون من ألوان الغلو، ونفس أهل البيت قد ورد على لسانهم ذم الغلو، فبخلاف الرؤية السنية، فإن الرؤية السنية رؤية معتدلة تنطلق من واقع موضوعي، تعطي للإمام مجموعة استحقاقات من دون أن تبالغ في هذا الاستحقاق. هذا السؤال كان يدعونا إلى أمرين. الأمر الأول، بحث الإمامة وصفات الإمامة، ما هو الميزان في تصنيفها؟ شلون نصنف صفات الإمامة؟ كيفنا؟ أدلة سمعية، أدلة عقلية، أدلة نقلية، شنو؟ هذا البحث الأول. صفات الإمام، كيف ندافع عن أنفسنا نحن الشيعة في إعطاء هذه الأوسمة المهمة إلى الإمام المعصوم؟ هذا السؤال الأول. طبعا يتأكد هذا السؤال إذا فهمنا أن الذي يمنع هذه الأوسمة هو روايات أهل البيت، فيكون أشبه بالدور. أهل البيت هم أنطوا لأنفسهم هذه الصفات، وأول الكلام إحنا يجب اتباعهم في هذا الأمر، ومحض أن هذا اللسان وارد، هذه الصفات واردة على لسانهم، لا يكون كافيا في مدح هذه الصفات. لازلت أتكلم في المبدأ التصوري يا أخوان، أنا لازلت أتكلم في المبدأ التصوري، وعندي أهم نقطتين الآن، كيف نمنح الصفات. الأمر الثاني، وظيفة الإمام ما هي؟ وظائف الإمام شنو؟ حماية الدين، تبليغ الدين، حماية ثغور المسلمين، شنو وظيفة الإمام؟ ما هي وظائف الإمام؟ يدخل في بحث الجهاد، ولابد أن تعين هذه الوظائف، وينظر بعين واحدة إلى زمن الغيبة، ولا ينبغي أن يمنع صفات وظائف للإمام وهذه الوظائف تتخلف في زمن الغيبة، إلا أن يقدم مبرر واضح إلى منشأ تخلفها في زمن الغيبة. هذا السؤال الثاني. إذن سؤالان، من هو الذي يعطي هذه الصفات؟ السؤال الثاني، ما هي وظائف الإمام؟ أهم وظائف الإمام الذي أيضا بنفس المنهج الذي نرسمه لكيفية منح الصفات، بنفس المنهج سنرسمه في كيفية تعيين وظائف الإمام. أما ما يرتبط بالأمر الأول، نحن بينا اعتمادا على هذا الدعاء الوارد، سواء كان صحيح السند أم لم يكن صحيح السند، اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف شنو نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإن لم أعرف نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإن لم أعرف حجتك فقد ضللت عن ديني، مضمون اللسان، مضمون الدعاء. قلنا لذا لابد أن نثبت وجود الذات الإلهية والصفات الذاتية للإلهية، ووجود الصفات الفعلية للإلهية، ومن الصفات الفعلية نبدأ بمنطلق بيان صفات النبي وصفات الأئمة. هذا المطلب الأول. وأهم صفات نحن استثناها أن الإمام يمتاز بخصوصيات لها كسائر البشر لا كسائر البشر. هنا عندنا رؤيتان، رؤية إفراطية ورؤية تفريقية، رؤية هو الغلو ورؤية أخرى هو التقصير. ولذا راح نعيش ظاهرة الاتباع والانقياد لأهل البيت بين ظاهرة الغلو وبين ظاهرة التقصير. وجانتين حتى نمشي بشكل سريع، التقصير السعي في تقوية عنصر البشرية والسعي في منح النبي بعد البشرية والمبالغة في بعد البشرية، ولا نرفع اليد عن البشرية إلا في موارد نادرة جدا. الأصل الأولي أن النبي بشري وحاله كحال سائر الناس ويشترك مع سائر الناس، وإذا قدر أن فرض للنبي أو الأئمة الأطهار مزية فوق المزية البشرية ينبغي أن تكون هذه المزية ليست مزية اختصاصية بالله عز وجل، ليست مزية اختصاصية بالله عز وجل. لذا اليوم الرؤية العلمانية والمدرسة التنويرية تميل ميلا واضحا إلى هذه الرؤية، يعني إلى الرؤية السنية. يعني في الصف الشيعي المدرسة التنويرية في الصف الشيعي هي قريبة جدا من المدرسة السنية. ليش؟ لأنه الأصل الأولي كما قلت لك البشرية، وأنه لا فرق بين رسول الله وبين ماذا؟ وبين سائر. لذا لا استحياء في سرد روايات كثيرة. إحنا حقيقة يعني في أن نصف بها بعض الأشراف من أمتنا لا نرتضيها، لكنها قد أسندت علما إلى النبي الأكرم والأئمة الأطهار. مثلا مع ورود الروايات الكثيرة على اللعن لمن كان واقفا وقد بال، وردت روايات في أن النبي كان يبول وهو واقف، وردت في روايات البعض، طبعا هذا ممضى حتى في الوسط الشيعي، حتى في الوسط الشيعي، أنه بعض الروايات وردت أن الرسول أو الأئمة صدروا أحكام باللعن ونحو الحد اللعن بلا مبرر، وإنما لشبهات خطرت في أذهانهم. هذا ورد، ورد في لسان بعضهم موضوع الشرب الخمر، موضوع الشرب الخمر وأنه كان يتلبس البعض بشرب الخمر. ورد في بعض الروايات عنهم موضوعة الغناء وأنه كان النبي يغني مع المغنيات وكان يحضر مجالس الفسق والفجور ورح بذلك. النقطة المشتركة في هذا شو نسميه؟ التقصير في فهم مقام النبي والأئمة الأطهار والسعي في مساواة النبي والأئمة بالبشرية، وما مستعد يطي مزية لأحدهم للأنبياء وللنبي وللأئمة إلا إذا كان الدليل صارخ وواضح في منح هذه الصفة. لكن مهما أمكن يقللون، مثلا إذا افترضنا أن النبي معصوم، إذا افترضنا هم لا يلتزمون بالعصمة، يسعون أنه يطول مساحة العصمة في المساعة الضيقة جدا جدا جدا، أي قضية أي منقبة تراد أن تسجل للأئمة الأطهار أو للنبي أو نحو ذلك شنو؟ لابد أن تكون في الحد الأدنى وبالضرورة، وإذا قام الدليل على ذلك. لذا انتقل الفكر، أتكلم في الفكر الشيعي، انتقل الفكر الشيعي عند بعض للوصول إلى هذا المأرب بالسعي بإعطاء صفة البشرية، حتى وصل الأمر أن النبي الأكرم كل ما عنده فهو شنو؟ في منطلق البشرية، القرآن بشري، روايات بشرية، الألفاظ بشرية، مضمون حديث بشري، مستوى إدراك بشري. السعي في أنه أن تعطى صفة البشرية إلى النبي في أعلى مستوياتها. هذه رؤية الذي احنا راح نعبر عن هذه الرؤية رؤية التقصير، وراح نسأل ما هي أسباب التقصير، كيف وقعنا في أزمة التقصير. هذا البعد الثاني الذي الآن أتكلم عليه. يعني أنا راح أتكلم من محورين، محور الغلو، والمحور الثاني ماذا؟ محور شنو؟ محور التقصير. طبعا من أهم الدواعي الذي دفعت المدرسة، هناك دواعي كثيرة وأسباب كثيرة للبحث عن مدرسة التقصير، لكن من أهم الدواعي ردة الفعل. هذه من الدواعي المهمة، يعني مواجهة الإفراط بالتفريط. هذا احنا نعيشه بالشعور الإنساني احيانا، مقابل الفكرة الإفراطية أقف في الصف المعادي تماما، ما أقف في صف الاعتدال، أقف في صف شنو؟ التقصير. وهذا لاحظناه في بعض علمائنا، في ضمن كلمات بعض علمائنا، ممن لا يملك شنو؟ المنظومة الفكرية الكاملة، فنعبر عنه أنه يملك منظومة متجزئة، وهذا خطر كبير. من لا يملك الشمولية الفكرية يبتلى بمثل هذا. قلت لك أجي أنا رونسايد في منتصف الطريق أتكلم ما هي صفات الإمام، فصعب عليه أنطي صفات للإمام، وشلون أنطي صفات للإمام ونحو ذلك. فأسوي إنسان عادي، إنسان بشري، السعي فيه أنا. هذا انطلقت كلمات كثير من العبائر تشير إلى هذا المعنى، أن ما محمد إلا شنو؟ بشر عادي، إنسان. القرآن حدث ببشريته واهتم ببشريته وأكد على بشريته ونحو ذلك. واضح هذا الذي أقوله. فعندي الآن محورين، المحور الأول الغلو، المحور الثاني التقصير. ما هي أسباب الغلو؟ ما هي أسباب الغلو؟ وما هي أسباب التقصير؟ وما هو مضمون الغلو؟ وما هو مضمون التقصير؟ وما هو مؤشر الاعتدال؟ وهذه مسائل مهمة اليوم ترى تطرح. البعض بس تقول له ولاية تكوينية يقول لك هذا غلو، شوية تطي للإمام العلم نقول قالوا هذا شنو؟ غلو. فرض بعض الخصوصيات للإمام، فرض أن هذا من الغلو. احنا نريد نفهم شنو الغلو، شنو التقصير، شنو أسباب الغلو، شنو أسباب التقصير. خب، أما الغلو فنحن نفهم من الغلو هذا المعنى، منح أولياء الله صفات هي اختصاصية بالذات الإلهية، أو أنها نصف صفة مختصة بالذات الإلهية، بمعنى يمتنع نصف صفة، يعني هي صفة للملائكة مو للذات الإلهية، لكنه يمكن بشرط المحمول لا يمكن أن تعطى للبشر. من سعى في أن يقدم صفة هي صفة اختصاصية بالذات الإلهية أو صفة اختصاصية للملائكة أو صفة اختصاصية لغير الوجود المادي، أن تمنح للوجود المادي، هذا من الغلو، وهذا معنى الغلو. ما عندنا شيء آخر في الغلو إلا هذا، منح صفات. أما قولوا فينا ما شئتم ونزهونا من الربوبية، هذا منطلق، هذا محكم حتى وإن لم يرد فيه دليل. ليش؟ سأبين، لأن قلت هؤلاء وإن كانوا بشر لكن بشر لا كسائر البشر، بشر انطلقت ضرورة تواجدهم لأنه صفة الباري اقتضت ذلك، وهو صفة الهداية، وأن لا بد أن يكون الله هادي. بشر لكن صفة الحكمية اقتضت ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما يعطي الشيء إلا لاستحقاق، هؤلاء ملك استحقاق، مو أنه منح الله أوجب مقاماتهم، لا، هناك استحقاق لنظام الحكمية ونظام الهداية. صفات الباري الفعلية تنظم منظومة من هو النبي الأكرم.
من لم يقف على صفات الباري وينظم صفات الباري الفعلية لا يمكن له أن ينظم منظومة صفة الأنبياء. قلت دا أتكلم بالمقاس الدليل العقلي مو بالدليل النقلي. عيفنا من الأدلة النقلية، لأن يعني الأدلة النقلية فيها ما فيها من الملاحظات، قد يقال بمحذور الدور، فحذرا من الدور لا أجعله دليل وإنما أجعله شنو مؤيد. واضح ماذا أقول؟ فماهية إذن الغلو اتضحت، ماهية الغلو اتضحت. الآن سؤال، ما هي أسباب الغلو؟ طبعا هل هناك غلو في المذهب الشيعي؟ نعم، في زمن النبي كان هناك ظاهرة الغلو، في زمن الأئمة كان هناك ظاهرة الغلو، في زمن أمير المؤمنين واضح هناك ظاهرة الغلو، في زمن الإمام الصادق كان هناك ظاهرة الغلو، وورد مجموعة من الروايات إلى الغلو. وسأبين أنه ما هو العلاج الذي ذكره أهل البيت اتجاه ماذا؟ ظاهرة الغلو. أولا أقرأ الأسباب ثم العلاج. أما السبب الأول وهو السبب الرئيسي، المعرفة الناقصة، المعرفة الغير الشمولية، المعرفة السطحية، المعرفة الغير التخصصية، المعرفة الثقافية الفكرية. هذه المعرفة هي سبب رئيسي في الوقوع في أزمة الغلو. طبعا هذا سبب، هم سبب الغلو هم سبب التقصير. لما أفهم بعد وأنسى بعد آخر فهذا سبب. مثلا أعطيك مثال حتى تكون واضح، حتى الفكرة تكون واضحة، شنو أنصاف الأفكار تجرني إلى الغلو؟ أرى أن أهل البيت يصدر منهم المغيبات والكرامات، وأنا أعتقد أن المغيبات والكرامات هي صفة للوجود المجرد. إذن دولة ليس وجود مادي، الوجود المادي ظرف لهم، لا أنه شنو قيد لوجودهم، ظرف. الظرف مثل الآن أنا موجود في الحسينية، الحسينية بالنسبة لي شنو؟ مقوم لشخصيتي أم ظرف؟ ظرف. أهل البيت بما أنه صدر منهم المغيبات، مقتضى صدور المغيبات هم وجودات مجردة ووجودات ليست بشرية، لأن البشرية أخذ في حقيقتها مجموعة الصفات، أن ينسى، أن يجهل، أن يخطأ، أن يغفل، أن. وحيث أن أهل البيت بريئين من هذه الأمور فهم شنو؟ ليسوا ببشر، ما قدروا يتعقلون. بشرية الولي وهي ثبوت هذه الصفات، هذا الذي حضرت عنه بالمعرفة الناقصة. لما أنا من جانب صغرويا سيقول ثبتت الغيبيات على لسانهم، من جانب آخر أن المغيبات وما بحكم المغيبات صفات لا يمكن أن تثبت للبشر بما هم بشر. إذن هؤلاء شنو؟ ليسوا بشر. شلون مو بشر؟ قالوا ها، أن أجسادهم ظروف لحقائقهم، هم مو هاي حقائقهم، حقائقهم موجودات أخرى ملكوتية، هم وجود ملكوتي. نعم، كيف أن جبرائيل تمثل كما في الروايات على شكل البشر، كذلك هؤلاء تمثلوا على شكل البشر، تمثلوا على شكل البشر. هنا فد لطيفة أذكرها بباب العلاج الذي قدمه الإمام الصادق. الإمام الصادق أحد أصحابه كان مبتلى أيضا بالغلو في حقه، وكان رجل يعني أزمته أنه معلوماته ناقصة. الإمام الصادق قال له هيئ الماء في دار الخلاء، هيئ الماء في دار الخلاء. فيقول هذا حمل البريق وهو وضعه في دار الخلاء، ما إن أنهى الإمام قضاء حاجته إلا ودخل هذا حتى يرى أنه استعمل الماء أم لا، لأنه ما كان يتعقل أن النبي أو الأئمة الأقاصر هذه الحالة البشرية، أعني البول، أحني الغرائز، أعني الحب الأكل، أنه موضوع النساء. إذا افترضنا ملكوتي وأن البشر هو وعاء ما له كل دور، مع ما له معنى نفترض ماذا موضوع الشهوة وموضوع الارتباط مع النساء وموضوع الأكل والأنس بالأكل وموضوع كل القضايا الشهوانية، وما كان يتعقل الإمام. بعدين قال أنه البناء إذا ساد هجمت، وأنت تبالغ في وجودي بسبب مبالغتك انهدم البناء عندك كله انهدم. هذا مو مهم. إذن أول موجب من موجبات الأمر شنو؟ نصف أن أفهم شيء وتغيب علي أشياء، وما أقدم منظومة متزنة متوازنة. السبب الثاني، السبب الثاني حقيقة عدم يعني احنا هنعبر بالتعبير الاعتماد على المتشابهات من الروايات او الايات، وما بحكم المتشابهات، وما بحكم المتشابهات. هذا سبب ثاني يدعونا الى ماذا؟ الى الغلو، الذي يدعونا الى الباطنية. حقيقة الحديث في المتشابهات دعوة الى ماذا؟ حديث الباطنية. وانت تبدي هنا انه يا بنت شلون افتهمت هذا اللفظ، تدخل قضايا الباطنية. هذا السبب الثاني، هذا هم مهم. قلت لك المتشابهات مقابل المحكمات والظواهر. المتشابهات اما متشابهات بالذات او متشابهات بالعرض، ما هو فرق بين هذا. الامر الثالث وهو مهم جدا، وهذا مؤشر مهم جدا لنا، هناك ممن دعا الى الغلو للجهة النفعية الدنيوية لتحصيل مكاسب دنيوية. تقول لي شلون هذا؟ شو يسوي؟ شنو فائدة المكاسب الدنيوية الى شنو؟ يبالغ في قيمة الامام حتى شنو؟ شو العلاقة؟ لينصب نفسه بابا للامام، لينصب نفسه بابا للامام. نصب بابا للامام يعني شنو؟ يعني ولو ببيان انه افكار الامام لا يمكن ان يطلع عليها الا انا. هذه الفئة وهي الفئة العنيدة، نعبر عنها الفئة التي تعلم ماذا تفعل ولكنها شنو؟ حاولت ان تستر على نفسها بماذا؟ بالغلو. هي تدري ان مقامات الائمة لا ينبغي أن تصل إلى حالة الربوبية، لكن هم يوصلونها إلى الربوبية حتى شنو؟ حتى ينتفعوا. هذا في بعض الروايات أكو إشارة واضحة إليه، اسمعوا لي شوية التفت لي. بعض الروايات تشير أن هؤلاء هدفهم من هذه القضية كلها حتى شنو؟ حتى يحصلون مزية لأنفسهم، بسبب أنهم هم يعرفون بسبب الغلو هم أقرب إلى الأئمة من سائر الناس، وبالتالي شيء يريدون. أهم عنصر في هذه الطائفة أنها تسعى في إسقاط التكاليف الشرعية. هذه الطائفة تسعى في ماذا؟ تسعى في إسقاط التكاليف الشرعية. طبعا تسعى في إسقاط التكاليف الشرعية بمعنى افترض العداء الواضح للعلم، العداء الواضح للمؤسسة العلمية، اسقاط تكاليف او تبعيضهم في عالم التكاليف، تبعيضهم في عالم التكاليف. احنا شاهدنا هذا المعنى اليوم في واقعنا المعاصر. لذا اهل البيت في دائرة الغلو عندهم علاجين، ولا ينبغي الخلط بين العلاجين. العلاج الأول أن كانوا يلعنونهم ويكثرونهم ويطردونهم من الرحمة الإلهية، بل حتى ورد في بعض الروايات أنه أمروا بقتلهم، وفي زمن عدم بسط يد الإمام أمر بماذا؟ باغتيالهم. عندنا في روايات كثيرة أهل البيت أمروا أصحابهم باختيار بعض أهل الغلو، لكن يا صنف من الغلو، مو الصنف الذي كان من القسم الأول الذي اعتمد على ماذا كان نصف المعرفة أو الذي اعتمد على المتشابه، وإنما الصنف الذي شنو كان انتفاعي كان انتهاجي. أما الصنف الأول يعني من ابتلي بسبب نصف المعرفة بسبب المتشابه، أهل البيت كان لهم علاج آخر، لم يتعاملوا مع أهل الغلو بعلاج واحد، وإنما ميزوا بين هذا العلاج. في زماننا احنا تشنشي عندنا بعضهم احنا نثري أنه فاتح لدكان لأجل الدنيا، فرافع لك راية الإمام المعصوم على أنه شنو بمزايا خاصة لأجل يحصل مكاسب دنيوية، مثل هؤلاء لا ينفع معهم النقاش أصلا ولا مجال لفرض النقاش معهم. طبعا حركات باطنية هي حركات فيها جنبة السرية، حركات لا تفصح عن مضامينها وعن حقائقها، تسعى في أن تعيش في كنف الغموض لأجل أن تخدع أكثر عدد ممكن من البشر. شوف الآن أنت بإمكانك الآن بهذا البيان أن تشخص من هي الحركات الباطنية وحركات الغلو والحركات الانتفاعية من الغلو. مزايا، هذا يصير باب الله، وهذا يصير وجه الله، وهذا يصير عين الله، وهذا يصير اليماني، وهذا يصير ما أدري كذا، وعلى هم توزيع الأوسمة لتحصيل مكاسب دنيوية. نحن الإمام المعصوم لا نرتضي أنه الإمام الحجة، لا نرتضي أن يكون حجة إلا أن يكتب لنا بالبينة الواضحة، هم خفاء وستر وتحت خلف الحجاب، كل هذا ما مقبول. اليوم قادة لبعض الحركات الباطنية أصلا هل هي وجودات حقيقية؟ ما ندري، هي أقرب إلى الحركات الماسونية، هي ليست وجودات، لا بالمضمون معروف عندنا، لا بالشخوص معروف عندنا، لا بتاريخهم معروف عندنا، كل شيء ما معروف. هذه الحركات الغلو والباطنية. إذن شنو الحركات؟ نسلم في واقعنا الشيعي نعيش ظاهرة تسمى ظاهرة الغلو، والغلو تمر بمرحلتين، منها الغلو الذي يكون سبب في ماذا؟ في إسقاط التكاليف، الغلو الذي يكون من وراء أن نركب الموجة، الغلو الذي يكون من وراء الانتفاع للدنيا، الغلو الذي لا يكون منضبط بالضوابط الشرعية، الغلو الذي يشوف مستعد أنه يبيح قتل الناس، قتل العلماء، قتل كذا، هذا نمط من الغلو. هذا الآن نعيشه في واقعنا، وقد عاشه أهل البيت، وقد عاشه أهل البيت. هذا النمط الأول من الغلو، قلت لك لا علاج معهم سوى فضحهم، سوى الفرح، ماكو شيء آخر، كل علاج ماكو. لا واحد يقول لي تعال أنا ها أكو موجة الآن تقول تقليد باطل مباطل، هؤلاء كصنف هؤلاء أصلا لا يمكن أنهم ندخل معهم في حوار. نعم أكو صنف آخر وهو الصنف الذي سأل، هذا أهل البيت قدموا علاجات للصنف الثاني. فهذا العامل الثالث. إذن عوامل الغلو، أنا كان كلامي حتى أنهي إلى غد إن شاء الله، العوامل الذي ذكرتها، أولا حقيقة الغلو بينتها، وليس كل إعطاء صفة للإمام ومزايا للإمام، سأبين نظرية الاعتدال وضوابط إعطاء الصفات للأئمة، هناك ضوابط نعطيها للأئمة، عندما نسأل نجيب بالدليل العقلي لماذا منح هذا الوجود هذه الصفات، وهذا ليس من الغلو وليس من المبالغة، هذا استحقاق، هذا استحقاق. هذا مثل ما واحد الآن بروف، نقول له بروف نعطيك شهادة بروف، وشين لا واحد يجي يقول لي لا أنت لأنه عامة الناس تعطيهم شهادة ثانوية، هذا ما تعطيه شهادة ثانوية، إذا تعطيه بروف يعني أنت شنو يعني افترضت أنت مغالي في حق هذا، ليش تعطيه مزيه، ليش تعطيه بروف غيره ما تعطيه بروف، ما دام كل أنت شهادة جامعية هذا نعطيه شهادة جامعية، تعطيه بروف يعني أنت مغالي. إحنا راح نجي نقول لا بروف هذا استحقاق، وهذا الاستحقاق مو هيك قاعدين نتحلم به ونقوله، وإنما استحقاق دلت الصفات الفعلية للباري عز وجل على ضرورة منح هذه الصفات لهذه الوجودات. سأتكلم الآن بقطع النظر عن المصداق، أنا ماذا أتكلم في التطبيق الفكرة على المصداق، هذا بحث آخر. الإمامة بالمعنى الأخص، سأتكلم الآن بالإمامة بالمعنى العام الذي هو الأزمة الحقيقية مع أبناء العامة. وليس الأزمة الحقيقية مع أبناء العامة شنو؟ في انطباق الكبرى على الصغرى، وإنما الأزمة الحقيقية عندهم في ماذا؟ في عدم تعقل الكبرى. إذن ثلاث عوامل الآن، هناك عوامل أخرى عنوانها سبب المغالاة. أولا الفكر الناقص، الفكر السطحي، الفكر الذي لا يملك الشمولية، الفكر الذي وليد الثقافة وليس وليد التخصص، وليس وليد التخصص. أكثر المثقفين يبتلون بهذه المشكلة لأنه مو متخصص، يجتهد يحفظ شيء تغيب عليه آلاف الأشياء، وإن كان طبعا لابس عمامة. احنا ندري أن هواية من الناس لابسين عمامة لكن مو متخصص، أقصى ما عنده واصل للبحث الخارج ومدارس بحث خارج، والآن هم متصدي إلى كذا، لكنه غير باب الحادي عشر كل شيء ما قال الله وكيلك. مو قضية هم يعني جسمه، هذا ما نسميه متخصص. متخصص بمعنى أنه عمل على روايات الباب، عمل على الأدلة العقلية، عمل بتمام ما للكلمة من معنى. هذه أسباب. إذن أول شيء الغور في المتشابهات يجرنا إلى الباطنية والغلو، واحد. النقص المعلومات يجرنا إلى الغلو، اثنين. النفعية والانتفاعية هو سبب آخر من أسباب الغلو، وهناك أسباب أخرى الحمد لله.